الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب.
وحين تجمعت قريش لغزوة أحد، أرسل العباس بن عبد المطلب كتابا سريا يخبر به رسول الله بهذا التجمع، فدفع النبي الخطاب إلى أبي، فلما قرأه وعلم النبي بهذا الخطر الذي سيواجه المسلمين استكتم أبيا ما قرأ، ولو كان هو يحسن القراءة لأبقى على هذا السر، ولاحتاج أن يستكتم من قرأه. وحين كتبت ثقيف شروط إسلامها للنبي أجازت فيها الربا والزنا، فلما قرئ الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للقارئ وهو يقرأ كلمة الربا: ضع يدي عليها. فوضع يده فمحاها، وتلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ولما بلغ كلمة الزنا قال: ضع يدي عليها، فمحاها أيضا وقرأ: ولا تقربوا الزنا. وأمية الرسول أمر متواتر لا يحتمل تشكيكا ولا يحتاج إلى بحث من جديد، وهي مما يؤكد أن القرآن كله وحي من الله، وأن النبي محمدا لم يكن يملك وسيلة التعلم وهي القراءة والنظر فيما ترك الأولون. أما هؤلاء الذين أشاروا إليهم من أصحابه من غير العرب فقد جاءوا محمدا يتعلمون منه ويتبعونه، ولو كان لديهم ما ليس لديه من العلم ما هان عليهم أن يصغروا أمامه ويتخذوه إماما لهم، كيف وهم أساتذته وهو التلميذ الذي يستفيد. ولم يعرف عن واحد منهم أنه كان مبرزا في جانب فكري أو كان ذا ثقافة أو علم جديد. والشيء الوحيد الذي تعلموه من سلمان هو حفر الخندق حول المدينة، والعرب لم يكونوا يعرفونه، ولم يكتم أحد مشورة سلمان ولا ادعاها محمد لنفسه. ولو كان لسلمان علم وفقه لعرف عنه، ولم احتاج إلى هذه الرحلة الطويلة التي طافها حتى استقر بجوار محمد. والقرآن لا يكفي أن يؤلفه شخص يقرأ ويكتب، فهو موسوعة علمية تلم بجوانب فكرية كثيرة، وبه آيات تشير إلى مستكشفات علمية حديثة ونظريات ثابتة لم يعرفها العلماء إلا حديثا. فلو أن عددا من العلماء تضافر على تأليفه لأعوز ذلك إلى ثقافات واسعة وزمن متطاول للدرس والتأليف. ولهذا نحن المسلمين نؤمن بيقين وبرهان أنه كلام الله. وقد عقد المستشرق مونتغومري وات فصلا في آخر كتابه محمد بعنوان: هل كان محمد نبيا؟ وانتهى فيه إلى أن محمدا كان شديد الإخلاص لدعوته، شديد الثقة في نفسه، فكان إذا حدثت حادثة في حياته أو اعتقد أن شيئا ما صالح انفعلت نفسه بما حدث واعتقد، فيصوغه في كلام قرآني، ثم يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله أوحي إليه فيقدمه للناس على أنه كلام الله. هذه هي الفكرة التي قام عليها هذا الفصل. وقد أجملت أخطاء المستشرقين في أمرين هما أيضا أساس ما هنا: إنهم لا يؤمنون بمحمد ويبحثون عما يبرر عقيدتهم، وإنهم لا يفهمون العربية. ولو أن الكاتب كان يحسن فهم العربية لأدرك أن هناك فرقا واسعا بين أسلوب القرآن وأسلوب محمد، فالأحاديث النبوية تشترك مع القرآن في موضوعاته، إذ هي مادة تفسيرية توضح غوامضه وتفصل مجمله، وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وتوجد أحاديث نبوية تشترك مع القرآن في قصصه وتشريعه، ويدرك كل قارئ يفهم العربية ما بين الأسلوبين من فرق بعيد. فلو كان هذا القرآن انعكاسا لانفعالات محمد بما يحدث في حياته أو يجري في خياله من أفكار، لكان أسلوبه هو أسلوب الأحاديث. ثم إنه لا يمكن أن يصدر عن كاتب واحد أسلوبان يتباينان هذا التباين البعيد. عدم إيمان العرب به. وهل تكذيب العرب دعوة محمد يعني بطلانها؟ تلك مسألة أقام لها ألفريد جوم الدنيا وأقعدها. يقول: إن المثل لا كرامة لنبي في وطنه لا ينطبق على أحد مثل ما ينطبق على محمد، ويتخذ من تكذيب قريش دليلا على بطلان دعوته، وهو كلام خطأ في استدلاله واستنتاجه جميعا. لقد كذب بنو إسرائيل موسى تكذيبا عمليا، وهو قائدهم ومخلصهم من نير فرعون. نهاهم عن عبادة الأجل فعبدوه حين تغيب عنهم، وقال لهم: اعبدوا الله رب هذا الكون، فقالوا: أرنا إياه، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وأمرهم أن يتركوا العمل يوم السبت، فتركوا العبادة وذهبوا للصيد. ولقي عيسى من تكذيب قومه اليهود ما جعله يتركهم ويوجه الدعوة لغيرهم، ثم بلغ من تكذيبهم ومعارضتهم له أن قدموه للمحاكمة وطلبوا صلبه. أفيدل ذلك أيضا على أن المسيح كان من الكاذبين، على أن الذين حاربوا المسيح لم يكونوا أميين ولا من السذج البسطاء، ولكن كانوا الصفوة من علماء بني إسرائيل. كانت الرئاسة الدينية بيد حنانيا وقيافة من الصدوقيين، وناصبه العداء بجانبهما رؤساء الشيوخ والكتبة والفريسيين والآسيين. وإذ قال بيلاطس إنه بار وغسل يديه علامة التبرؤ من دمه، أصروهم على صلبه. وحين طلب أن يعفيه قالوا: سامح برباس واصلب المسيح. وقد كذب هؤلاء قبل ذلك زكريا عليه السلام وقتلوه، وكذبوا يحيى وتمنوا الخلاص منه، فلما قتل ظلما سكتوا. وما كان هيرود لينجو من فعلته لولا رضا أعلام اليهود عما فعل، فكان هذا مما أسكت العامة. فلما يؤمن جيون بالمسيح بعد كل هذا ويكذب محمدا؟ ولماذا يرى أن محمدا هو الذي لم يكن له كرامة في وطنه؟ وكما قال ورقة بن نوفل: لم يأتي أحد بمثل ما أتى به محمد إلا عودي. وهل يقوم مصلح عظيم بقلب نظام الحياة في قومه وتغيير نظمها وقوانينها، ثم لا يعاديه هؤلاء الذين غير حياتهم ومكانتهم الاجتماعية؟ ثم إن محمدا لم يحارب من قومه العرب، بل حورب من قومه القرشيين، فكان موقفه أشبه بموقف المسيح الذي حاربه بنو إسرائيل وآمن به من عداهم. وقد حاولت قريش وهي المسيطرة على البيت وشؤون الحج أن تحول بين الدعوة الإسلامية والوصول إلى قبائل العرب الأخرى، فكانت تتصدى للقبائل تحذرها من السماع إلى محمد كما قدمنا ذلك. وكان عمه أبو لهب يطارده ويرميه بالحجارة حتى لا يقابل الناس. فلما فتح المسلمون مكة وحطموا الأصنام، قدمت الوفود تترى رغبة في الإسلام، حتى اضطر النبي أن يرجئ حجه كي يقابل كل هؤلاء الناس، وهم جاءوا من أطراف الجزيرة ومن أقاصيها كما جاءوا من الجهات التي حول مكة والمدينة، مما يدل على أنهم كانوا يصبون إلى الإسلام لولا ما يخشونه من بأس قريش. ومحمد كان رغم كراهة قريش له ذا كرامة فيهم وتجلة لما عرف به من سامي الأخلاق وشريف الخصال، وكيف يكون غير كريم من يعرف باسم الأمين، وكيف يكون غير كريم من يختار من بين القوم للفصل في مشكلات الأمور. لهذا يبدو جيوم غير موفق في افتراضه كما هو غير موفق في استنتاجه. هل انتشر الإسلام بالسيف؟ هذه مسألة أخرى يثيرها كثير من المتحاملين على الإسلام، واستعراض الدعوة الإسلامية من بدايتها يهدي إلى الفصل في هذا الاتهام. رأينا آنفا كيف ظل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمكة 13 عاما يشرح لقومه فكرة التوحيد ووجوب الإيمان بإله واحد، وكيف وقف له صناديد قريش بالمرصاد يحولون بين الناس وبين اتباعه، وقد لقي الضعاف الذين اتبعوه من المهانة والذلة والتعذيب ما لا يحتمله إلا الذين ملأ الإيمان قلوبهم. وكان العرب يأتون إلى مكة من ناء الأمكنة ليقابلوا محمدا، فتتلقاهم قريش لتصدهم عن مقابلته وفهم شيء عن الرسالة التي جاء بها، وهاجر هؤلاء الأتباع مرتين إلى الحبشة فرارا من العذاب الذي يصبه عليهم القرشيون، ثم هاجر محمد نفسه إلى المدينة، فكان الذين أسلموا يفرون بليل ليلحقوا به ويتركون ديارهم وما لهم، وكانت قريش تساوم من تدركه منهم كما فعلت مع صهيب الرومي. وأصبح المسلمون بالمدينة فقراء لا يملكون مالا ولا مأوى، وهذا ما اضطرهم إلى مصادرة قافلة قريش العائدة من سوريا يوم بدر. وحين أفلتت القافلة لم يكن ثم مبرر لنشوب الحرب، لكن قريشا أصرت على حرب المسلمين لتقضي عليهم فباءت بالهزيمة. ثم كانت غزوة أحد ثأرا من القرشيين لهزيمتهم يوم بدر. ونجد بعد هذا خيانة وغدرا للمسلمين كالذي حدث يوم الرجيع ويوم بئر معونة. حاشية: في كلا اليومين وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة تظاهروا بالإسلام وطلبوا أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم الإسلام، فلما كانوا بالطريق غدروا بهم فقتلوا من قتلوا وباعوا بمكة بعضا منهم. وقد تآمر بنو النضير من اليهود على قتل محمد نفسه، ثم حزب أبو سفيان قبائل العرب كلها ليهجموا على المدينة هجوما قاطيا، ولكن المسلمين اهتدوا إلى حفر خندق حول المدينة اتقاء شر أعدائهم ونجوا منهم. انتهت الحاشية. إذ كانت قريش تتحرش بالمسلمين وتحرض عليهم، واليهود الذين حالفوا المسلمين يخونونهم ويعاونون أعداءهم عليهم، كل هذا والمسلمون صابرون يودون الراحة من الحرب، فإذا الحرب تلاحقهم بين حين وحين. وشعار المسلمين دائما هو: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وحين دخل المسلمون مكة وهم ذو شوكة ولهم قوة وكثرة لم يقتلوا أعداءهم أو ينتقم منهم، بل سامحهم النبي وعفى عنهم بعد كل الذي أساءوا إليه به. ومكدت العرب في أنحاء الجزيرة تسمع أن محمدا انتصر على خصومه وفتح مكة، حتى هرعت وفودهم إلى النبي تعلن إسلامها، حتى سمي العام التاسع للهجرة عام الوفود. لم تبقى قبيلة في الجزيرة إلا قدم منها وفد يعلن إسلامه، وهذا يدل على أنهم كانوا من قبل يريدون الدخول في الإسلام وقريش تصدهم عنه، ولم يكن ثم من يضطر هؤلاء جميعا للوفود على رسول الله. ولمن شاء يوازن بين هذا وبين المذابح العنيفة التي قام بها أباطرة الرومان بدءا من الإمبراطور قسطنطين ليجبروا شعوبهم على الدخول في المسيحية بعد أن قبلتها الدولة دينا رسميا لها. أما اليهودية فتاريخها حافل بالمذابح والحروب العنيفة، لا لتهود الناس بل لتجليهم عن أراضيهم وتستولي على ممتلكاتهم، فهم يرون أنفسهم شعب الله المختار. قال تعالى: قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. وبهذا استباحوا دماء الشعوب الأخرى واعتبروهم أتباعا لهم، أما الإسلام فهو دين الناس عام والناس كلهم فيه سواء. وبهذا نجد الإسلام قد سلم من وصمة التعصب كما سلم من وصمة الإكراه. وقد التفت أرنولد آرثر إلى حادث تاريخي ذي قيمة في تاريخ الإسلام، وهو أن الإسلام لم يخسر شيئا بخروج العرب من الأندلس، لأن المسلمين من قبل كانوا قد ثبتوا أقدامهم فيما وراء السند، وكانت جموع آسيوية تزيد على سكان إسبانيا قد دخلت الإسلام، وهؤلاء لم يغزوا العرب بلادهم ولكنهم أقبلوا تلقائيا على الإسلام. ويذكر المؤرخون أن رعايا الرومان في مصر مهدوا للعرب فتحها وقدموا لهم المساعدات في حربهم، كما يذكرون أن سكان العرب تنفسوا الصعداء عندما أجلى العرب الفرس عن بلادهم. بالإسلام بطبيعته دين سمح سهل الفهم، يستهوي النفوس ويحبه من يفهمه، ويستطيع أن يطهر نفسه من التعصب وينشد الحق للحق. التسامح الإسلامي: كان المسلمون يخيرون الكتابيين من اليهود والنصارى بين أن يدخلوا الإسلام أو يظلوا على دينهم ويدفعوا الجزية، وإذا قبلوا دفع الجزية ألزم المسلمون بحمايتهم وتركوا لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية. وفي السنة التاسعة من الهجرة، وهي عام الوفود، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من بني تغلب، وكان من بينهم وثنيون أعلنوا إسلامهم، وكان بينهم مسيحيون ظلوا على مسيحيتهم. ومع انتشار الإسلام وتقدمه ظلت هذه القبيلة وبينها عدد كبير من المسيحيين، ولما جاء عمر بن الخطاب حذر من الضغط عليهم بأية وسيلة، وأمر أن تكون لهم الحرية التامة في ممارسة شعائرهم الدينية، ولكنه اشترط عليهم أيضا أن لا يحولوا بين أي فرد منهم وبين الإسلام إذا رغب أن يكون مسلما، وأن من أسلم منهم فأطفاله مسلمون لا يعمدون، أي أنه اشترط أن تكون حرية الدين مكفولة من الجانبين. وقد أنفت هذه القبيلة الكبيرة أن تدفع الجزية مقابل حمايتها، فالتمست أن تدفع الزكاة بدلا من الجزية. ونظرا لما جرى عليه المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا معلمين إلى القبائل، أرسل أبو بكر إلى العراق معلمين، وذلك حرصا على الإسلام كي تظل له عقيدته وشعائره سليمة من التحريف. وعين عمر موظفين لتعليم القرآن والتفقيه في الدين، وطلب أن يراعى حضور المسلمين صغارا وكبارا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، فكان في ذلك مزيد من الترغيب والجاذبية إلى الدخول في الإسلام. ولا ريب أن المسيحيين بهذا التعامل تمتعوا بحرية لم يظفروا بها منذ قرون طويلة، وبقاء المسيحيين في العالم الإسلامي طوال هذه القرون حتى الوقت الحاضر دليل واضح على هذه الحرية. وأكثر من هذا أن المسيحيين يولون وظائف كبيرة، وكان معاوية قد توسع في إلحاق المسيحيين بخدمته، وكذلك عبد الملك بن مروان، حتى المعتصم العباسي كان في بلاطه أخوان مسيحيان أحدهما في منصب كمنصب الوزير، إذ كان يوقع الوثائق الملكية حتى تأخذ صبغتها الرسمية، والآخر كان لديه خاتم الخليفة ويراعي مالية الدولة، وكان حبيبا للخليفة. ويوم أن مات أبدى عليه حزنا شديدا، وطلب إحضار جثمانه إلى قصره حيث أقيمت له الطقوس المسيحية عليه. وكان مؤدب عبد العزيز بن مروان عالما مسيحيا من الرها يدعى أتناس، فلما عين واليا على مصر صحبه أستاذه وجمع بها ثروة طائلة حتى كان الذهب والفضة عنده كالحصى، وكثر بناء الكنائس الجديدة فضلا عن المحافظة على الكنائس التي كانت سابقة للفتح الإسلامي، وقد نهضت بالقاهرة والمدن الأخرى بمصر كنائس شتى. ومع أن بلدة حلوان تلك الضاحية الجميلة التي كانت مقر حكم عبد العزيز بن مروان مما أسسه المسلمون، سمح للمسيحيين أن يبنوا بها كنائس لهم. وأكثر من هذا أننا نجد خالد بن عبد الله القسري والي العراقين في عهد هشام يبني كنيسة لأمه تتعبد فيها وكانت نصرانية، كما بنى بطريق أنطاكية اليعقوبي المذهب كنائس في أنطاكية وما حولها. ولم يعارضه المسلمون، ولكن عارضه المسيحيون الذين قبلوا قرارات مجمعهم. هذا التسامح ينفي أن يكون هناك أي ضغط على المسيحيين الذين أقبلوا على الإسلام إقبالا منقطع النظير في الديانات الأخرى. ولا شك أن ما كانت الكنيسة الشرقية قد منيت به من التدهور الروحي والخلقي، وما واجه المسيحيين من انقسامات مذهبية عديدة، وما كان يحيط هذه المذاهب من غموض، كل ذلك دفع بهم إلى الالتجاء إلى الإسلام. ولمن شاء يوازن بين هذا التسامح الإسلامي والحرية الواسعة التي تمتع بها المسلمون في ظل الإسلام، وبين الاضطهادات العديدة القاسية التي واجهها المسيحيون على أيدي جستنيان وهرقل، والمذابح الرهيبة التي ذهبت بآلاف الأرواح منهم عقوبة لإيثارهم مذهبا مسيحيا على آخر، حتى لقد ذبح جستنيان 35,000 شخص، وعاقب هرقل بالإحراق بالنار والإغراق في نهر النيل والتعذيب الجسدي وهكذا. وجد المسيحيون في الإسلام متنفسا ورحمة لم يكونوا يحلمون بها. وقد يطول الحديث في هذا الموضوع، ولكننا إزاء هذه التهمة من بعض الغربيين نذكر أن من المستشرقين الكبار من أمثال كيتياني تايلور وسير توماس أرنولد وغيرهم يقررون سماحة الإسلام، وهناك آيات قرآنية كثيرة تنص على الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. ولم يجد الإسلام من المسيحية شيئا من التسامح، فغداة خروج المسلمين من الأندلس قام الإمبراطور فرديناندو وزوجته الإمبراطورة إيزابيلا بحملة وحشية لإكراه المسلمين الموريسيكو على التنصر، ومن الأساليب التي اتخذت لذلك إحراق الكتب الإسلامية، فأحرقت في غرناطة أكداس من الكتب، ثم أنشئت محاكم تفتيش تعاقب بالظنة، حتى لقد أصدر فيليب الثاني قرارا بهدم الحمامات الأسبانية لأنها أثر من آثار الكفر. ثم أصدر فيليب الثالث أمره النهائي بطرد المسلمين من بلاده، ذلك أنه لوحظ أن كثيرا منهم لا يزال يبقي على ديانته سرا ويؤدي شعائر الإسلام في الخفاء، ويقال أن نحو 500,000 من المسلمين أرغموا على مفارقة ديارهم. ولقد رثى لهم ليمبول، بل رثى للأندلس وأوروبا بوجه عام لما تردت فيه من ظلام وتأخر بعد غروب الشمس الإسلامية عنها. ولعل في هذا ما يكفي ردا على الذين يتهمون الإسلام بالقسوة وإكراه المسيحيين على الدخول فيه. أخطاء تجلت، وهناك أشياء كثيرة اتخذها الباحثون الغربيون أمورا مسلمة درجوا عليها زمنا طويلا، ثم تكشفت الحقيقة فتبين بعد كل هذا الزمن أنهم كانوا مخطئين. من ذلك قصة الطوفان التي جاءت في القرآن وجاءت في سفر التكوين. قال غير واحد من الباحثين إن كثرة الفيضانات التي كانت تحدث من نهر دجلة والفرات هي التي أوحت بهذه القصة، ونقلها الإسرائيليون عن البابليين في عهد السبي البابلي وكتابة التلمود. ثم دلت الكشوفات الحديثة أنها موجودة في الديانة الصينية قبل أن ينزح السامريون إلى أرض الرافدين. وقد جاءت القصة في القرآن الكريم تختلف اختلافا كثيرا عما هو في التوراة، وكان سياقها مع كثرة ترددها يهدف إلى غرض القصة القرآنية من العظة والزجر عن عصيان ما جاء به الرسول. وإذن فلا مجال لاتهام محمد أنه نقلها عن اليهود، كما أنها لم تنشأ مبدئيا في بابل بسبب فيضانات الرافدين. ومن ذلك قصة صلب المسيح عليه السلام وغسله خطيئة آدم بدمه، وهي فكرة أساسية في الديانة المسيحية، ولكن القرآن نفاها نفيا باتا صريحا، فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. ولم يكن لدى النبي محمد إذ ذاك أي مستند مادي يؤكد هذا النفي غير أنه أوحي إليه، ولكن الحفريات التي كانت تجري في وادي القمران كشفت عن بعض لفائف بها ما ينفي صلب المسيح ويؤكد أن الذي صلب شخص آخر. ثم ذكر المستشرق سال في ترجمته القرآنية أن بين الفرق المسيحية من ينفون صلب المسيح. ومن ذلك الرجفة التي أخذت قوم صالح وهم قبيلة ثمود، والصيحة التي أخذت قوم عاد، فقد أثبتت الكشوفات الحديثة أن هذه الأماكن تعرضت في مثل هذه التواريخ لرجات أرضية من تتابع الزلازل وثوران البراكين وعصف الرياح، وذلك مصداق لما جاء في القرآن الكريم.
انتهى الوجه الأول.